زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الميتة وأنها اسم خاص بالحيوان غير مأكول اللحم إذا مات، أو الحيوان المأكول اللحم الذي يموت دون زكاة شرعية. وأما الحيوان المأكول اللحم إذا مات بالتذكية الشرعية فلا يقال له ميتة. الحيوان الذي يذبح إذا كان مأكول اللحم كشاة ذكيناها تموت بالذكاء ولا لا؟ ها؟ تموت. هل نطلق عليها ميتة فقهيا؟ لا. إذن تطلق الميتة فقهيا على ماذا؟ الحيوان مأكول اللحم إذا مات بغير تذكية، مسدس، سقط من علو، نطحتها شاة أخرى، صدمتها سيارة، فإنه يقال لها إذا ماتت بهذا ميتة ولو كانت مأكولة اللحم. لماذا؟ لأنها ماتت بغير التذكية الشرعية. كذلك لو أخذنا حيوانا غير مأكول اللحم كالقرد مثلا وذكيناه، ذبحناه وقطعنا مجرى الطعام والنفس، هل يقال له ميتة أم لا؟ الجواب نعم، يقال له ميتة. لماذا؟ لأنه حيوان غير مأكول اللحم وقد مات حتى لو بالتذكية، والتذكية هنا لا تؤثر. الحيوان غير مأكول اللحم لا تؤثر فيه التذكية، فلو ذكينا فيلا لا يجوز أكله لأنه أصلا من الحيوانات غير المأذون بأكلها شرعا. إذن الميتة فقهيا تطلق على الحيوان غير مأكول اللحم بأي طريقة مات، والحيوان مأكول اللحم إذا مات بغير تذكية. وذكرنا أن الميتة نجسة عند عامة أهل العلم من السلف والخلف، واستدلوا بقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني نجس. فقوله إلا أن يكون ميتة ثم قوله فإنه رجس استدلوا به على أن الميتة نجسة. ثم تحدثنا في الدرس الماضي عن أجزاء الميتة، هل هي طاهرة أم نجسة، وعرفنا أن اللحم والشحم نجس. ثم ذكرنا العظام، القرون ونحوها، هل هي نجسة أم لا؟ وبينا أن أجزاء الميتة على قسمين: القسم الأول لا تحله الحياة كالشعر والصوف ونحوهما. فالشعر والصوف تشبه الحياة النباتية، فهذه لا تنجس بالموت عند جمهور أهل العلم خلافا للشافعية، لأن الميت ما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فالشعر والصوف ما له علاقة بدمها، ليس له علاقة ب فضلات الميتة التي تنتن أجزاءها. ولذلك فالراجح أن صوفها وشعرها طاهر ليس بنجس. والقسم الثاني قسم تحله الحياة ويحس ويتألم، كالعظم والسن والقرن، فهذا نجس عند جمهور العلماء. الآن لو قصيت شعر أو وبر الجمل هل يتألم بقصه؟ لا، إذن هذا حياته أشبه بالحياة النباتية، لا تحله الحياة، لا يحس ويتألم، لذلك فهو طاهر ولو ماتت حتف أنفها بغير ذكاء. لكن العظم محل للإحساس والألم، ولذلك فهو نجس عند جمهور العلماء. وأيضا سنها يعني الميتة وقرنها. ومذهب الحنفية وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا طهارة هذا القسم، لأن علة النجاسة احتباس الدم والرطوبات، وهذه لا دم فيها. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن كونه ليس فيها دم محل نظر، فإن المدقق في العظام يرى فيها شعيرات دموية. وبناء عليه نقول الشعر والصوف طاهر، شعر الميتة وصوف الميتة طاهر، ودمها وشحمها ولحمها نجس قطعا، والعظم والقرن والسن الأقوى نجاسته لأنه محل الإحساس والألم والحياة الحيوانية. وتكلمنا عن إنفحة الميتة ولبنها، وقلنا إنه نجس عند جمهور أهل العلم لأنه موجود في وعاء متنجس فانتقلت النجاسة إليه وتنجس بملاقاته، هذا عند الجمهور. خلافا للحنفية وشيخ الإسلام فإنهم قالوا الإنفحة واللبن لا ينجس. وقلنا إن الإنفحة وهو مأخوذ من أين؟ من كرشها، وهذه المادة ما هي أهميتها في الصناعة؟ تجبن الألبان، تحول اللبن أو الحليب إلى جبن الإنفحة. فلو كان هناك عجل ميت غير مذكى وأخذنا المادة من كريشه وجعلناها في الحليب كي يتحول إلى جبن، هل الإنفحة هذه نجسة؟ فالجمهور يقولون نعم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم بكلام قوي على طهارتها، وكذلك الحنفية قالوا بذلك. وقلنا في الدرس الماضي إن الصحابة لما أكلوا من جبن فارس والروم ما كانوا يسألون عن الإنفحة، هل هي مأخوذة من ميتة أو مذكى؟ فهذا دليل قوي على أن الجبن المصنوع من إنفحة لا نعلمه هل هي مأخوذة من ميتة أم لا أنه يجوز أكله. وأما إذا علمنا أن هذا الجبن مصنوع من إنفحة ميتة فإننا لا نأكله لأنه نجس عند جمهور أهل العلم. فإذا من الناحية العملية الصحابة لما دخلوا البلدان ما سألوا عن الجبن مصنوع من إنفحة حيوان ميت أو مذك، أكلوا الجبن، ولذلك نحن نأكل الجبن إلا إذا علمنا أنه مأخوذ من ميتة فهو نجس عند جمهور أهل العلم. ثم تكلمنا عما يستثنى من الميتات في نجاستها ويخرج عنها، يعني لا يكون نجسا. وقلنا أولا ميتة الآدمي، فإن ابن آدم طاهر حيا وميتا. ثانيا ما لا نفس له سائلة كالبعوض والذباب والعنكبوت ونحو ذلك، فهو طاهر في الحياة وبعد الموت. ثالثا ميتة السمك والجراد، فهما إذا ماتا طاهران بإجماع أهل العلم. أما السمك فلقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وقد صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فيه. فلو قال لك إنسان قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، ما الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ ما الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ فماذا نقول؟ صيد البحر ما صدناه نحن منه، وطعامه ما مات فيه، لأنه قد يموت السمك في الماء دون فعل فاعل، أليس كذلك؟ فإذا لو ألقى البحر بحوت إلى الشاطئ أو وجدنا أسماكا طافية على سطح الماء ميتة ليست متعفنة حالتها جيدة، هل يجوز لنا أن نأكلها؟ نحن ما صدناه، ألقاه اليم بالساحل، هل يجوز لنا أن نأكله؟ الجواب نعم، يجوز لنا ذلك. وذكرنا قصة أبي عبيدة رضي الله عنه مع الصحابة الذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ولم يكن معهم إلا جراب من تمر، فكانوا يأخذون التمرة، يأخذ الواحد منهم تمرة يمصها كما يمص الصبي، وربما أكلوا أوراق الشجر حتى تقرحت أشتاقهم في سبيل الله، فرزقهم الله بحوت العنبر ألقاه بالشاطئ على ساحل البحر الأحمر فكان طعاما لهم مع أنهم ما صادوه. إذن أحل لكم صيد البحر وطعامه ما صاد له الإنسان منه أو ما مات فيه أو ألقاه البحر ميتا. نعم، هي مادة تؤخذ من الكرش تخمر الحليب فيصير جبنا، فهي خميرة الجبن مأخوذة من الكرش. نعم نعم، هذه المادة المأخوذة من الكرش تخمر الحليب فيصير جبنا. طيب، هذا بالنسبة للسمك ميتته طاهر، ميتة السمك طاهر أيا كان، لأن بعض أهل البدع ورأيناهم بعض أهل البدع لا يأكلون ما مات من السمك بدون صيد الآدمي، يعني ما ألقاه البحر أو ما طفى على سطح الماء يعتبرونه نجسا ويقولون هذا غير مذكى، وهذا تنطع في الدين، فما هي تذكية السمك أصلا؟ إذا خرج من الماء ومات جاز أكله. يعني بهذه المناسبة ننبه أن بعض المطاعم في دول شرق آسيا أو غيرها على ما سمعنا تأتي إليها وفيها أحواض من السمك فتشير له إلى سمكة فيخرجها ويلقيها في الزيت المغلي قبل أن تموت، فهذا من تعذيب الحيوان ولا يجوز، وإنما تطبخ وتطهى وتشوى وتقلى بعد أن تفارق الحياة. نعم، وش هو؟ ما هو واضح؟ ما يلقيه البحر أنه حلال، حديث أبي عبيدة قبل قليل ذكرناه، ما قلنا إن أبا عبيدة خرج في سرية مع الصحابة وأن الله رزقهم بحوت العنبر، البحر ألقاه إلى الساحل ميتا فأكلوا منه، وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا إليه منه وأكل. فليس الدليل في أكلهم، لأنه قد يقال هم مضطرون، لكن الدليل في أكله عليه الصلاة والسلام منه. وأما الجراد فيدل على طهارة ميتته قول عبد الله بن عمر: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه ابن ماجه وأحمد مرفوعا، والذي رجحه أكثر نقاد الحديث كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والبيهقي وغيرهم. تضعيف هذا مرفوعا وتصحيحه من قول عبد الله بن عمر موقوفا كما في التلخيص الحبير وغيره، لكن الموقوف على الصحابي في باب الحلال والحرام له حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا لا ينصرف إلا إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال النووي رحمه الله تعالى: قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير: يحل يعني الجراد سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب. شرح صحيح مسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني عن ميتة الجراد: ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب، في قول عامة أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وابن المنذر، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف في إباحة ميتته يعني الجراد إذا مات بسبب كالكبس، لو أخذوا حطوه في كيس وكبسوا بعضه فوق بعض فمات نتيجة الكبس فهو حلال، فهو حلال. والتحريق لو مات بالدخان أو بالنار ونحوه. وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان، فالجمهور على حله وهو الراجح، وحرمه مالك، انتهى من زاد المعد. والكبس أيضا يطلق على ما يطم بشيء ويوضع في التنور ليشوى. طيب، تصدر تحذيرات أحيانا من وزارة الصحة مثلا حول عدم تناول الجراد الذي رش بالمبيدات الحشرية، فهذا لا علاقة له بتحريم أكله من جهة الأصل لأن أكله حلال، لكن من جهة الضرر الحاصل من أكله لأن فيه شيء من السم، فهو من جهة الضرر لا يجوز أكله للضرر، ضرر المبيد، لا أن هذه ميتة محرمة. فإن الجراد حلال بأي طريقة مات، لكن ما مات منه برش المبيدات لا يؤكل، ليس لأنه ميتة محرمة، لكن لما في أكله من الضرر جراء المادة الكيماوية التي رش بها. وقد بين ابن القيم رحمه الله سبب وحكمة استثناء هذه الأشياء من أحكام الميتة، فقال: إن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها. لو واحد قال ليش الميتة حرم؟ شات صدمتها سيارة، لماذا لا يجوز أن نأكلها، نسلخها ونأكلها؟ فيقال: هذه الميتة خبيثة لأن الدم احتبس فيها فصار فيها عفونات مضرة بالجسم، فرطوباتها وفضلاتها والدم المحتبس فيها خبيث. وأما الذكاة فإنها لما كانت تزيل الدم، فإنها إذا ذبحت الشاة مثلا وصار دمها مسفوحا وخرج منها، وكذلك فالذكاة تزيل الدم والفضلات، فهي سبب للحل. وإلا يقول ابن القيم: فالموت لا يقتضي التحريم، يعني الموت بحد ذاته لا يقتضي التحريم، لأن حتى لو ذكيناها ستموت بالتذكية، فليس الموت سببا للتحريم، ولكن ما يحتبس في الميتة هو سبب التحريم، فلو ذكيت لم يحتبس وخرج فصار أكلها طيبا ليس ضارا، ولا يطيب إلا بالتذكية. بمعنى لو قال واحد: ما رأيكم لو أخذنا شاة وسحبنا منها الدم، أخذنا دجاجا وسحبنا منه الدم، فنقول: لا تطيب إلا بخروج الدم مسفوحا من الودجين من العروق، وإلا فحتى لو سحبت منها الدم بدون تذكية سيكون فيها رطوبات وعفونات مضرة. لا تطيب، لا يطيب الحيوان مأكول اللحم إلا بتذكيته بالطريقة الشرعية بقطع هذه العروق. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاء، يعني مثل الجرد ما في دم وفضلات تزيلها الذكاء، لم يحرم بالموت. فإذا لو مات ناكله. كذلك السمك، قال: ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد، ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما. والسمك من هذا الضرب، فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاة. ثم قال: ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا القياس كافيا والله أعلم. زاد المعاد. طيب، يقول بعض الناس إن بعض أنواع السمك فيها دم، فيها دم، أحيانا يكون دم غزير. فالجواب: إن قوله تعالى أحل لكم صيد البحر هو كاف في حلها، لأن النص أقوى من قياسات واستنتاجات أو استنباطات. فلو جاء واحد قال: طيب بعض السمك فيه دم، نقول: لكن عندنا نص أقوى، أحل لكم صيد البحر، فلن نلتفت بعد ذلك إلى وجود دم في بعض الأسماك. كما لو قال قائل أيضا: إن بعض الأسماك يأكل بعضها، الأسماك يأكل بعضها بعضا، فهذه أكلات لحوم، فنقول لكن قوله تعالى أحل لكم صيد البحر أقوى من التحريم بهذا الاستنتاج، لأن عندنا نص والله أحكم الحاكمين، الله أحكم الحاكمين. السؤال الآن، ما حكم العضو المنفصل من الحيوان في حال الحياة؟ لو قطعت رجل دجاجة، يد شات، ما حكم أكل هذا العضو المنفصل؟ وما حكم هذا العضو المنفصل من جهة النجاسة والطهارة؟ الجواب: العضو الذي ينفصل عن الحيوان في حال حياته، يعني والحيوان حي، فما أبين أو قطع منه يأخذ حكم ميتة ذلك الحيوان. هذه الدجاجة إذا ماتت بدون تذكية، ما حكمها؟ ميتة نجسة. فإذا لو انفصلت رجلها عنها وهي حية، فإن حكم الرجل المنفصلة يلحق بحكم ميتة الدجاج. وبما أن ميتة الدجاج نجسة محرمة، فمن فصل منها نجس محرم. لكن لو أن إنسانا ألقى بصنارته في البحر وصاد وجر الصنارة بقوة فخرجت نصف سمكة، يجوز أكلها، لأن ميتة السمك حلال. فمن فصل من السمكة وهي حية يلحق حكمه بميتة السمك، وحيث أن ميتة السمك حلال طاهر، فكذلك من فصل منها حلال طاهر، نصف جرادة كذلك. فالقاعدة عند العلماء في هذه المسألة أن ما أبين وقطع من الحيوان في حال حياته يأخذ حكم ميتة ذلك الحيوان، فإن كانت ميتته نجسة فهو نجس، وإن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر. فما أبين من حي فهو كميتته، وهذه عبارة المصنف رحمه الله، ما أبين من حي يعني ما قطع وانفصل، ما قطع وفصل، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني طهارة ونجاسة، حلا وحرمة. فلو قال قائل عملية بتر رجل إنسان لأجل الغرغرينة، ما حكم الرجل المبتورة، طاهرة أم نجسة؟ طاهرة، لأن ميتة الآدمي طاهرة، فكذلك من فصل منه في حياته فهو طاهر، فحملها لا ينجس، لمسها لا ينجس. لمس الميتة إذا كانت الميتة رطبة أو اليد رطبة تنتقل النجاسة. إذا قلنا الميتة نجسة، فإذا كانت الميتة رطبة، إذا كانت الميتة رطبة أو اليد رطبة تنتقل النجاسة، فتصبح اليد نجسة، يد اللامس، فيلزم غسلها. فلو كان متوضئا يكتفي بغسلها، فالنجاسة ليست نقضا للحدث لكنها مانعة من الصلاة، لأن من شروط الصلاة إزالة النجاسة. فما أبين من الآدم فهو طاهر، وما أبين من السمك فهو طاهر، حلال أكله في السمك، وأما لحم الآدم أصلا فلا يجوز أكله. وما أبين من البقر وهو حي فهو نجس حرام، لأن ميتتها نجسة حرام. وما أبين من الشاة وهي حية فهو نجس، لأن ميتتها نجسة. فإلية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة وأذن الشاة ونحو ذلك من الأعضاء التي تنفصل في حال الحياة تأخذ حكم ميتتها وهي النجاسة، لأن إلية الشاة قد تقطع، قد يعدو ذئب وراء شاة فيقطع أليتها ثم نستنقذ الألية من الذئب، هل يجوز أكلها؟ لا. والعضو المبان من الآدمي والجراد وما لا نفس له سائلة يأخذ حكم ميتتها وهو الطهارة، ومن ذلك يده ورجله وأيضا ظفره وشعره. طيب سؤال، أنت إيش رأيك؟ نسألك سؤال، تعرف المشيمة؟ المشيمة، طيب أنت لما ولدت من بطن أمك كان في حبل وأنت جنين في بطنها يأتيك الغذاء، تمام؟ هذا اسمه المشيمة. عندما تلد المرأة ولدها يخرج معه المشيمة، فالممرضة أو القابلة التي تولد المرأة تقطع المشيمة من صرة الولد لأن كانت في صرته يتغذى من طريقها، وتقطع أيضا من أمه التي ولدت. طيب هذه المشيمة طاهرة ولا نجسة؟ نجسة، يعني لو واحد لمسها لازم يغسل يده. ليش نجسة؟ بس ما ذكرنا نحن قبل قليل أن من فصل عن حي يأخذ حكم ميتة هذا الحي؟ ما قلنا قبل قليل لو قطعنا رجل إنسان بعملية جراحية لأنه مصاب بالغرغرينة فرجل الإنسان المقطوعة طاهر، لأن هذا الإنسان لو مات فهو طاهر. فالمشيمة جزء من الإنسان، فإذا قطعناها منه فهي طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. طيب ظفرك هذا لو لو أنك قصصت ظفرك، الظفر طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن الإنسان طاهر حيا أو ميتا. فلو فصلنا جزءا منه أو انفصل فهو طاهر، فلذلك المشيمة طاهرة. طيب أنت الآن أخوه لازم نعدل، ما دام سألنا أخاك لا بد أن نسألك أنت، مشيمة الخنزير طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. ليش؟ لأن الخنزير نجس. أحسنت، خلاص أنتم الآن من فقهاء المستقبل إن شاء الله. قال ابن خدامة رحمه الله: وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد موته، لأنها أجزاء من جملة، يعني بعض من كل المغني. ويدل على هذه القاعدة حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، يعني المقطوع ميتة ما دام قطع منها وهي حية فالمقطوع ميتة، لأن حكم المقطوع حكم ميتة ما قطع منه. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه ابن كثير في إرشاد الفقيه وكذلك الألباني رحمهم الله. يستثنى مما تقدم شيئان: الأول الطريدة. ما هي الطريدة؟ في الصيد، هذه الطريدة في الصيد، إذا رمى صيدا أو ضربه فقطع منه عضوا، قد يطلق سهما على طائر فيفصل منه رجلا، فما حكم المنفصل؟ هل يأخذ هذا العضو حكم الميتة بناء على القاعدة السابقة أم لا؟ الأصل أنه يأخذ حكمه، ما قطع من حي فهو ميت، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله استثنى حالة، وهي أن يبين منه العضو ولم تبق في الحيوان حياة مستقرة، ففي هذه الحالة يحكم للعضو المنفصل بالطهارة وإباحة الأكل. قال ابن قدامة رحمه الله: قال أحمد: إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعت من الحي ميتة، إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب، أما إذا كانت البينونة والموت جميعا، يعني في وقت واحد الانفصال والموت مع بعض حصل في وقت واحد، قال: أو بعده بقليل، إذا كان في علاج الموت يعني وهو ينازع فلا بأس به. وعن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأسا، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم. المغني والشرح الممتع: فلو أطلق سهمه على طائر ففصل رجل الطائر واستمر الطائر في الطيران، فما حكم المنفصل؟ ميتة، ميتة حسب القاعدة. لكن لو انفصل هذا الجزء والحيوان يموت، استثنى أحمد رحمه الله هذه الحالة لأن أحكام الصيد فيها تخفيف. ألا ترى أن ما خرق وخزق مع ذكر اسم الله وقصد الصيد يبيح أكل الصيد حتى ولو لم يدرك تذكيته، ويقوم الخرق والخزق مقام التذكية دفعا للحرج، لأننا لو اشترطنا ما يجوز أكل أي صيد إلا بعد ما نذكي، طيب كثير من الصيد يموت نتيجة الخرق والخزق، خرق السهم وخزق رصاص البندقية، فيقوم الخرق والخزق مقام التذكية. لكن لو أدركتها حية، سقطت وأدركتها حية، وجب عليك تذكيتها. طبعا نحن الآن درسنا في أحكام الطهارة، هناك باب كامل، باب الذكاء والأضاحي، وسيأتي. فهذه مسألة تتعلق بباب الذكاء والأضاحي، حكم ذبح المجوسي والنصراني واليهودي، ولو ما ذبح ولو ذبح ولو ذكر اسم غير الله، هذه ستتعلق بأحكام الذكاء والأضاحي وستأتي. نحن الآن نتكلم في قضية الطهارة والنجاسة. فالجواب العام أن يقال: ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب تؤكل، وغيرهم يعني هندوسي شيوعي بوذي لا تؤكل ولو ذبح، وكذلك لو ذكر اسم غير الله عليها لا تؤكل، وكذلك لو ماتت بالصعق، المسدس، الضرب، الخنق، الماء المغلي إلى آخره لا تؤكل لأنها ميتة ليست مذكاة ذكاة شرعية. طيب قلنا يستثنى ما سبق شيئان، وذكرنا الشيء الأول الطريدة، الثاني ما هو؟ فأرة المسك. نتكلم الآن عن أحكام المنفصلات، المنفصلات عن الأحياء. فأرة المسك استثنيت بدليل، لكن ما هي فأرة المسك وما هو الدليل؟ هناك نوع من الغزلان، يعني ليس كل الغزلان، تنبت له بين فخذيه نابتة أشبه بالورم والغدة، انتفاخ، ثم تكبر حتى تصير كشكل الفأرة أو بحجم القبضة، وبعد اكتمال نموها في هذا المكان من الغزال تنفصل عن جسد الظبي هكذا خلقة من الله تعالى، من الله عز وجل، فتؤخذ هذه المنفصلة، هذه الانتفاخة تؤخذ وفيها دم أسود وعفن، فتعالج معالجة معينة ليستخرج منها المسك الندي طيب الرائحة. فلو قلت المسك هذا الطيب، هذا المسك العجيب في رائحته الزكية، من أين يستخرج؟ هل هو زهرة نبات؟ نقول المسك هذا غدة في بعض أنواع الغزلان تنتفخ كهيئة الفأرة، فلذلك سموها فأرة المسك، ثم تنفصل عن جسد الغزال وتعالج معالجة معينة ويستخرج منها المسك الفواح العجيب في رائحته. ولهذا يقول المتنبي مادحا سيف الدولة: فإن تفق الأنام وأنت منهم، يعني إذا تفوقت عليهم وأنت آدمي مثلهم. المتنبي مشهور بجودة التصوير الشعري والتمثيل، قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. إذن هذه القطعة التي تنفصل عن جسد الغزال حكم العلماء لها بالطهارة، لكن ما هو الدليل؟ لأن الأصل أن ما قطع من حي فهو ميت، ومن فصل عن حي فهو ميت. الجواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسك أطيب الطيب، رواه مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح. قال النووي رحمه الله معلقا فيه: أنه أطيب الطيب وأفضله، وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، وهذا كله مجمع عليه، وهو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من حي فهو ميت، أو يقال إنه في معنى الجنين والبيض واللبن، يعني يمكن أن يقاس على البيضة صلبة القشرة إذا خرجت من دجاجة ميتة مثلا، أو اللبن الذي خرج من ميتة عند بعض العلماء أنه طاهر، والجنين الحي الذي خرج من ميتة فهو حلال. ثم قال المصنف رحمه الله: قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخر الآية. فلما ذكر أحكام الميتة أراد أن يذكر بعض الأدلة الدالة على هذه الأحكام، فذكر هذه الآية للاستدلال بها على نجاسة الميتة، مع أن الآية لم تذكر إلا التحريم، لأن قوله حرمت عليكم الميتة ما فيها إلا التحريم، ما فيها ذكر النجاسة، غير الآية الأخرى التي فيها قوله فإنه رجس. طيب إذن هذه الآية التي ليس فيها إلا التحريم ما علاقتها بالنجاسة؟ الجواب قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ثم قال فإنه رجس، هذه واضحة في الدلالة على النجاسة. لكن المصنف رحمه الله هنا أتى بالآية الأخرى: حرمت عليكم ميتة، فما فيها قوله إنه رجس. فنحن نقول: ما وجه الاستدلال بقوله حرمت عليكم الميتة على النجاسة؟ لماذا أتى بها المصنف هنا؟ الجواب: هذا من المسلك المعروف عند كثير من علماء المذاهب الأربعة، يستدلون على النجاسة بالنصوص الواردة في تحريم هذا الشيء. ولكن قد يقال لا تلازم بين التحريم والنجاسة، فقد يكون الشيء حراما وهو طاهر، كالذهب للرجال لبسا والحرير للرجال لبسا، فهو حرام لكنه طاهر، فليس هناك تلازم بين التحريم والنجاسة. فما هو الجواب؟ لأن هذا نحن الآن نناقش نقاشا فقهيا علميا. نقول مصنف رحمه الله في معرض الكلام على النجاسات أتى بدليل إضافي: حرمت عليكم ميتة. فمن أي باب؟ مسلك أهل العلم في الاستدلال بالتحريم، بتحريم الشيء على نجاسته. فلو قال معترض: ولكن ليس هناك تلازم بين التحريم والنجاسة، فقد يكون الشيء حراما وهو طاهر. السم، المخدرات، المخدرات نبات، صح ولا لا؟ طاهر ولا لا؟ طاهر. واحد لمس بودرة المخدرات ينجز؟ لا، لكن حرام تعاطيه. فلو قال قائل: لا تلازم بين التحريم والنجاسة، فمن أي باب إذن نقل المصنف رحمه الله أو استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية؟ فالجواب: إن العلماء القائلين بالتلازم بين التحريم والنجاسة لا يعنون كل المحرمات عندما يستدلون بهذه الطريقة، وإنما يقصدون المحرم لذاته. أرجو أن ننتبه لهذه المسألة الفقهية الدقيقة. مما يمكن تناوله وابتلاعه، فكل محرم لذاته منها، يعني من المطعومات، كل محرم لذاته من المطعومات فهو نجس، لكن هناك محرم لا لذاته لمعنى إضافي آخر في المطعومات وهو طاهر. فإذا يقصدون المحرم لذاته من المطعومات فهو نجس، كل محرم لذاته لا يجوز أكله لأنه نجس، كالميتة والبول والدم والخنزير. ولذلك عرف الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله النجاسة في كتابه مطالب أولي النهى بقوله، عرف النجاسة: كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول. فقوله حرم تناولها قيد يخرج به كل ما لا يمكن تناوله من المحرمات، كالذهب والحرير والأنصاب والأزلام والأصنام، هذه حرام لكن لا يمكن تناولها. فإذا كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول، هذه قاعدة تعطيك التلازم بين الحرام والنجاسة ضمن هذا النطاق. كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول، فقوله لذاتها يخرج به ما كان محرما أكله لحرمته. أعطونا مثال على شيء محرم أكله لا لذاته. غزال مذكى ومذكور عليه اسم الله وذبحه مسلم ولا يجوز أكله. غزال ذبحه مسلم وذكر عليه اسم الله ويحرم أكله، مغصوب أو مسروق، جميل كذلك. أنا ما أتكلم عن الأكل، نتكلم عن المأكول، المعنى في المأكول ما هو في الأكل. ها، صيد الحرم، لو واحد في منطقة الحرم صاد غزالا وذكاه سمى، وغزال مأكول اللحم والمذكي مسلم ولا يجوز أكله. إيه، لأن صيد الحرم حرام لا يجوز أكله. طيب، فقوله لذاتها يخرج منه ما كان محرما أكله لحرمته كصيد الحرم، والصيد في حال الإحرام إذا كان الصائد محرما، أو لاستقذاره كالبصاق والمخاط، أو لضرره كالسموم، فهذه لا يجوز تناولها، وليس هناك نجاسة الآن في موضوع هذا الحيوان المذكى أو هذا السم، قد يكون طاهرا. وقال المرداوي في تعريف النجاسة: كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها، مثل المغصوب المسروق وصيد الحرم والمحرم، ولا لاستقذارها كالبصاق، ولا لضرر بها في بدن أو عقل كالسموم والمخدرات. ما لها؟ الهدي، لا، الهدي هذا شاة أو بعير بدنة أو بقر، هذا بارك الله فيك اصبر شوي، هذا ليس صيدا، هذا ما يذبح من بهيمة الأنعام في الهدي في الحج، ليس صيدا. الصيد بقر الوحش، غزال، أرنب، حبارة، ضب. طيب عرفت يا أخي الكريم؟ فإذا الآن عشان ما تدخل لا يعترض واحد يقول: طيب الهدي اللي في الحرم، كيف الهدي في الحرم هذا نذبح وناكل؟ نقول يا أخي هذا ليس صيدا، الحرام إيش؟ الصيد. يجوز للمهدي أن يأكل من الهدي، ولا يجوز لمن وقع في ترك واجب أو فعل محظور وذبح فدية أن يأكل منها، لأنها للفقراء. بس أنت الآن تنقلنا من أحكام النجاسة والطهارة إلى الأحكام الهدي في الحج. فلذلك من باب ضبط الأمور في التلقي والتعلم لابد من فصل الأبواب حتى ما تدخل الأحكام على بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد.